يذمه لان كبير قوي ده ما طلعش حاجه صار دي. لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى وجوب شكر النعمة وإن قلت وإن دقت، حتى أصغر الأشياء الرب سبحانه وتعالى يتعبدك بأن تشكره وتفتخر بنعمته سبحانه وتعالى وإن قلت هذه. طب هي قلت؟ نعم، مهما كان عندك الأرض كلها هي بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى لا شيء لا شيء، ومع ذلك أنت مأمور بإظهار النعمة وإعلانها وشكرها، حتى أن في إذن لو انت اظهرت العكس، يعني كان انسان ميسور اظهر الفقر، واخدين بالكم ليه؟ لان يقول لك ده من كفران النعم. فاذا ما يكون في شرع البشر غير ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. فاذا السؤال من اساسه باطل، السؤال من اساسه لا يوجه. ازاي هو يتكلم؟ نعم يتكلم كما يليق به سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ لا علم لنا به. بس كده قفل الباب من اساس اهل السنه، وده اللي ثبت عليه الإمام أحمد وأهل السنة اللي ثبتوا في مسألة خلق القرآن من هم منعوا الشبهة من أساسها. لكن الفريقين اللي وافقوا على كل الشبهة أدى بهم الأمر، اللي وافقوا على السؤال أدى بهم الأمر إلى إيه؟ إلى الدخول في هذه البدع المنكرة. طيب هنكتفي بهذا، والأسئلة إن شاء الله نكملها في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في المرة السابقة قد بدأنا في كتاب في باب لبس الذهب، وقلنا أنه أن الذهب محرم على الرجال كله إلا ما ورد من استثناء من جواز استخدامه في مثل الأسنان، وقلنا أن أهل العلم متفقون على تحريم لبس الذهب على الرجال وعلى إباحته للنساء، وهذا هو مجمل باب لبس الذهب. ثم إنه لما اشتهر عند بعض أهل العلم المخالفة في هذه المسألة، وهو أن بعضهم قال وأيضا لبس الذهب محرم أيضا على النساء كما أنه محرم أيضا على الرجال، على تفصيل له في بين الذهب المحلق وغير المحلق، أي أنه جعل كل ما كان حلقة مغلقة مثل السوار أو الطوق أو الخاتم، جعل كل هذا من المحرم الممنوع، وجعل خلاف ذلك جائز لبسه للنساء. فإحنا النهاردة نتكلم على هذا القول، فقد يكون الأمر فيه بعض الصعوبة، لكن يعني احنا مضطرين ان احنا نتكلم في هذه المسألة، خصوصا انها منتشرة، يعني الكلام منتشر فيها، وخصوصا ان هذا الدرس نتناول فيه المعلومات او نتناول فيه الأدلة في كما جاءت في كتب اهل العلم. يعني الدرس ليس هو درس موعظة فقط، إنما هو درس تفصيل للأحكام الشرعية، فلذلك قد يأتي في بعض الأوقات فيكون جافا، يعني في نوع من الصعوبة، لكن هذا هو حل الأمر، إن لازم الإنسان الحريص يعني أن هو يستمع العلم لازم يسمع الأدلة من الطرفين، ويعود نفسه على أن يسمع وجهة النظر المخالفة، ويعود نفسه ويمرن نفسه على أنه على استعداد أن يغير ما هو عليه من مذهب ورأي إلى رأي الآخر، لأن الله عز وجل إذا علم من قلب العبد أنه مخلص، وعلامة الإخلاص أنك تكون مستعدا إذا ظهر لك الحق عند الآخر أن ترجع عما أنت عليه إلى كلام الآخر. هذه النية لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، ومن ثم يأتي التوفيق. يعني يأتي التوفيق حينما يعلم الله من قلبك أنك مريد للحق، إما أن يوفقك إلى الإنسان الذي يفتيك بحق ويدلك على طريق الحق، وإما أن يوفقك بأن يهديك إلى صحيح الأدلة وإلى صريح الكلام ويرفع عنك اللبس في هذه المسألة. حتى إن أخطأت بعد هذه النية لم تحرم أيضا الثواب. معلوم أنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. والمراد بالحاكم هنا هو كل من تكلم في المسألة الشرعية من مفت وحاكم ومجتهد وغير ذلك، كل من تكلم في أي مسألة شرعية يسمى حاكما. فدي مقدمة بين يدي هذه المسألة التي سوف نتكلم فيها اليوم. نقول أن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهبوا فزادوا فقالوا: كما أن الذهب محرم على الرجال هو أيضا محرم على النساء، لكن ليس جميعه، إنما المحرم منه ما كان على هيئة حلقة، ما كان على هيئة حلقة. ولذلك سميت المسألة مسألة الذهب المحلق، ولذلك سميت المسألة مسألة الذهب المحلق. ليه سميت الذهب المحلق؟ لأنهم ذهبوا أو مذهبهم أن كل ما كان على هيئة حلقة فهو محرم على النساء، وغير ذلك فهو جائز لهم. الأدلة التي استدلوا بها على عموم التحريم، أي تحريم هذا على الرجال والنساء، عدة أدلة. الدليل الأول هو نفس الدليل الأول الذي سقناه في المرة السابقة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب. وقلنا أن هذا الحديث في المرة السابقة رواه البخاري ومسلم. فيقول نهى عن خاتم الذهب ولم يفصل بين ما كان رجالا أو نساء. الحديث الثاني هو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من الحديث هو في قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. الثالث عن أبي سعد، طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم. الثالث طبعا الأدلة دي احنا قلناها الأدلة دي السابقة في المرة السابقة على تحريم عموم الذهب. الثالث عن أبي ثعلبة الكوشاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده، فقال: ما أرانك وأغرمناك، ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. يعني يصبر الرجل ويشجع على ما فعله من تخليه عن المنكر، فيقول له يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يضربه على يده كالمنبه له، كالمنبه له صلى الله عليه وسلم، فيقول إن بهذا الضرب قد أوجعناك، وكمان الرجل استغنى عنه فقال وقد أغرمناك، فهذه هي الغرامة وهذا هو الوجع، لكن لم يقل الرجل خذه فالبسه. طيب هذا معنى إقراره صلى الله عليه وسلم للرجل ألا يلبس مثل ذلك. طيب يبقى الشاهد من الدليل الأول هو إما في عموم قول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، أو القصة التي هي حدثت بحضور ابن عباس من أنه رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فهذا وذاك نص صريح في تحريم خاتم الذهب. لكن المستدل يقول أيضا، وهو يشمل الرجال والنساء، وهو يشمل الرجال والنساء، الحديث الرابع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يحلق حبيبه، وفي رواية حبيبته، بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا أو فليسوره سوارا من ذهب. خذوا بالكم من ملحوظة هامة، في الحديث الأول والثاني والثالث والرابع كل هذه أحاديث عامة صح؟ لم تأتي في حق الرجال وحدهم أو في حق النساء وحدهم، إنما جاءت بصيغة العموم. ففي حق الرجال الأمر منتهي، يبقى المهم إن احنا بنقول إن هي دلت على المراد اللي هو عايز يقول به من جهة الإيه؟ العموم، ماشي؟ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وهذا إسناد جيد، وهذا إسناد جيد، والحديث حقيقة لا مطعن فيه من جهة الإسناد. الحديث الخامس عن ثوبان، كل اللي فات من الأحاديث هذا في شق، والأحاديث القادمة في شق آخر، عشان لما يأتي وقت المناقشة يتبين الكلام. فكل ما مضى كانت أحاديث عامة فهتقطع لقواعد الأصول في الجمع بين الأحاديث العامة والخاصة. من الدليل ده هيتغير طريقة الاستدلال. الحديث الخامس عن ثوبان رضي الله عنه قال جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم كبار، في يدها خواتيم كبار، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار، أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار. فأتت فاطمة تشكو إليها، بنت هبيرة راحت لفاطمة تشتكي لها ما حدث، فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، كانت فاطمة تلبس في عنقها سلسلة من ذهب، فقالت هذا أهدى لي أبو الحسن، هذا أهدى لي أبو الحسن، تعني زوجها عليا رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة، عشان ما حدش يقول ثوبان شاف السلسلة ازاي في عنقها، هي مسكها في ايديها، فمفهوم ان السلسلة تلبس في العنق طبعا، وفي يدها السلسلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يدها سلسلة من ناق؟ ثم عزمها عزما شديدا, شدها شد شديد زي ما عمل في حديث التصوير, فخرج ولم يعقد, فخرج ولم يقعد صلى الله عليه وآله وسلم, فخرج ولم يقعد, شد السلسلة غاية ما قطعها من إيديها وخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا. فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها, يعني اشترت بها رقيق من العبيد فأعتقتها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار, فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي والطيالسي, وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي, وهو من أوائل الأحاديث التي تتكلم عن المسألة بذاتها في حق النساء. الحديث السادس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب. القلبين الملويين اللي هو الذهب المفتول زي الحبل المفتول كده, مفتول اللي هو بيبقى عارفين المفتول مدفر, مدفر. قلبين ملويين من ذهب, فقال ألقيهما عنك, فقال ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران. ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران, عشان يدي نفس اللون. لو فاكرين في كتاب الألوان قلنا أن الصبغة بالزعفران تعطي نفس اللون الأحمر أو قريب اللون الأحمر يعني. وهذا الحديث أبرز من رواه يعني الإمام النسائي والخطيب البغدادي, وهو موجود أيضا عند الطبراني. الشاهد من الحديث أن هذا ثاني الأحاديث التي تتكلم عن هذه المسألة خصوص النساء, حيث أنه صلى الله عليه وسلم رأى عائشة تلبس سوارين من ذهب ملويين أي مفتولين, فقال لها هذه المقالة. وهذا الحديث صحيح, وهذا الحديث صحيح. هيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل عن الأحاديث هذه. رواه الحديث النسائي والإمام الخطيب, الإمام النسائي والخطيب والبزار, وهو عند الطبراني أيضا. الحديث الرابع, الحديث السابع أقصد, عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت جعلت شعائر من ذهب. عن أم سلمة قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذه السلسلة, فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عنها, فقلت ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال عن زينتك أعرض. فقلت ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال عن زينتك أعرض. قالت فقطعتها, قطعت السلسلة, فأقبل علي بوجهه قال زعموا أنه قال ده الراوي بيقول، يعني الراوي بيقول، بيقول ان جزء من الحديث الراوي سمعه مباشرة، والجزء الثاني بيقول زعم انه قال، يعني هذا لم يتلقه مسندا، انه بيقول يعني بيدعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الحديث، يعني الجزء اللي الراوي سمعه بنفسه هو الى قوله قالت فقطعتها فاقبل علي بوجهه، خلاص بقيت الحديث هو لم يسمعه مباشرة، لم يسمعه مباشرة، سمعها حكاية كده. قال زعم انه قال ما ضر احداكن لو جعلت خرصا من ورق، خرصا من ورق، الخرص اللي هو الحلق، عبارة عن حلق، من ورق يعني من فضة، من فضة، ثم جعلته بزعفران، ثم جعلته بزعفران، أي صفرته بزعفران، ومعلوم أن الصفرة تجعل اللون قريب من اللون الأحمر، أي قريب من الذهب. يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، لكن في الحديث انقطاع، لكن في الحديث انقطاع، لكنهم يدخلون هذا، يعني يتقوى هذا بمجموع ما ذكر من قبل في هذه المسألة. ده معظم ما ذكر في هذه المسألة لمن قال بتعميم التحريم، أي تحريم الذهب، كما أنه محرم على الرجال أيضا محرم على النساء بالصورة التي ذكرناها. وسوف يأتي كلام المستدل بالتفصيل على هذه الأحاديث، لكن كما سمعتم الأحاديث شقين، شق عام يتكلم عموما يعني بألفاظ عامة تشمل الرجال وتشمل النساء، وشق خاص يتكلم في حق النساء بأعينهن. ماشي؟ قبل أن نقول هذا، قبل أن نتكلم عن الأحاديث، نوضح قاعدة، وهي في حالة إذا ما تعارضت الأحاديث، في حالة تعارض الأحاديث بعضها مع بعض أو الآيات بعضها مع بعض، الأصل وده الكلام اللي هو الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، كل مسلم، أن كلام الله سبحانه وتعالى وأن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد في الحقيقة بين أجزائه أي تعارض، فكل كلام الله سبحانه وتعالى يصدق بعضه بعضا، وكذلك كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يصدق بعضه بعضا، ولا يوجد أي تعارض، إنما التعارض ينشأ منا نحن. فحينما يقول أهل العلم هذه الأحاديث متعارضة، يقصدون أنها متعارضة في ظاهر الحال، لكن مع اعتقادهم الجازم أن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يدخله التعارض، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يدخله تعارض، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا حينما نقول تعارض، نقصد به تعارض بالنسبة لأفهامنا نحن، وليس في حقيقة الأمر. لكن نرجع إلى الغرض، ماذا، ما الواجب عمله تجاه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ هناك أمر متفق عليه بين العلماء، وهو ترتيب الجمع أو ترتيب فك هذا التعارض، يعني كيفية إزالة هذا التعارض على درجتين متفق عليهما بين أهل العلم، حتى عند الظاهرية عند ابن حزم متفق أيضا على هذه القاعدة، وهو أن أول درجة لإزالة التعارض هو محاولة الجمع بين الأحاديث، محاولة الجمع بين الأحاديث، يعني يجمع بين الايه؟ الحديثين. يجمع ازاي بين الحديثين؟ يعني في الرأي الذي يصل اليه في النهاية يكون هذا الرأي مأخوذ من مجموع الايه؟ الحديثين، ما ياخدش بحديث دون حديث. يبقى اذا اول طريقة لإزالة الجمع، لإزالة التعارض، هي محاولة الجمع بين الأحاديث. وليه هذه المرتبة يا أخوانا متفق عليها ومقدمة على مرتبة الترجيح؟ لأمر بسيط أو لأمر ظاهر أبداه أهل العلم. قالوا لأن الذي يقوم بالجمع بين الأحاديث هو على يقين من أنه قد استعمل كل كلام النبي منهم، ده بيبقى متأكد تأكد تام إن الحديث الأولاني دخل به والحديث الثاني دخل به والحديث الثالث دخل به ولم يترك حديث من الأحاديث. ولذلك كانت مرتبة الجمع، مرتبة الجمع هي المرتبة الأولى المتفق عليها لإزالة أي وجه للتعارض بين الأحاديث. والجمع يكون على عدة جهات، والجمع يكون على عدة جهات، أهم هذه الجهات هو أن يبين أن بعض هذه الأحاديث عام والأخرى خاص، فيستثني الخاص من العام، يعني كأن يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، عدة المطلقة ثلاثة قروء، فهذا كلام عام. ثم يأتي بعد ذلك في عدة المطلقة عدة المتوفى عنها زوجها وعدة الحامل في آية سورة الطلاق وغيرها، فيجمع أهل العلم جمع بسيط فيقول نعم المرأة المطلقة عدتها ثلاثة قروء إلا إن كانت إيه؟ إلا إن كانت حامل، إلا إن كانت حامل فعدة الحامل بأن تضع ما في بطنها، فعدة الحامل تنتهي بأن تضع ما في بطنها، فإن امتدت يعني إن طلقها زوجها فتنتهي متى عدتها؟ تنتهي متى؟ تنتهي حينما تضع. فصحيح المطلقات هذا عام، ثم استثنت الآيات بعد ذلك والأحاديث بعد ذلك عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك. يبقى إذن هنا جمع بين كل الكلام، بين المطلقات بعمومهن وبين نوع خاص معين من المطلقة. ده أو دي أشهر طريقة للجمع، يشوف فين العام اللي هو الكتير يعني اللي يشمل أنواع كثيرة، ويشوف فين الخاص اللي هو يشمل أنواع صغيرة، ويستثني هذا الخاص من العام، يقول هذا مستثنى من هذا، ماشي، يقول هذا مستثنى من هذا، يعني يبقى كده يقول الحديث يدل على تحريم كذا وكذا إلا في هذه الحالات. يبقى تحريم كذا وكذا ده على العموم أخذ بالأحاديث العامة، إلا في حالة كذا وكذا أخذ بالأحاديث اللي فيها الإيه؟ الخاص، زي ما هنمثل لمسألتنا الآن إن شاء الله. يبقى أشهر طريقة للجمع هي أن يجمع بين الأحاديث بتخصيص العام أو بتقديم الخاص على العام، أو بيسموه استثناء الأقل من الأكثر، يشوف فين الأقل يستثنيه من الأكثر، مفهوم؟ طيب، يبقى هذه الطريقة الأولى المتفق عليها لإزالة التعارض وهي الجمع. أما الطريقة الثانية فهي الترجيح، فهي الترجيح يعني ما قدرش يجمع، مش لاقي وسيلة للجمع بين الأحاديث. وهناك أمثلة على أنك لا تستطيع أن تجد طريقة للجمع، كنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أوقات النهي. معلوم أن هناك خمسة أوقات للنهي، والشرع قد نهى الناس عن إيه؟ عن أن يصلوا في هذه المواقيت، فهذه أحاديث عامة. ثم جاءت أحاديث أخرى تأمر وتحث الناس على أنهم قبل أن يجلسوا إذا دخلوا المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا حديث الأول يمنع الناس من الصلاة في أوقات الكراهة، والحديث الثاني يحث الناس سواء الحث ده ما وصل لدرجة الوجوب أو للنذر المهم ان هو يحث الناس على الا يجلسوا اذا دخلوا المسجد حتى يصلوا ركعتين اللي هو الناس بيسموهم تحية المسجد. فده لن تجد طريقة للجمع بين الحديثين، لن تجد طريقة للجمع اي تقول هذا عام وهذا خاص، لان اي طريقة انت هتقولها الثاني هيعكس. ان قلت لا العبد مأمور منهي عن الصلاة في اوقات الكراهة حتى اذا دخل المسجد، الثاني يعكس عليه نفس الكلام، يقول العبد منهي عن الصلاة في اوقات الكراهة الا اذا دخل المسجد. فكل منهما يدعي لحديثه الايه العموم، كل منهما يدعي لحديثه العموم. فالحديث الاول احاديث الكراهة احاديث عامة من جهة وخاصة من جهة، عامة من جهة جميع الصلوات، لم يخصص الصلاة من صلاة، صح؟ دي عامة يعني تشمل انواع كثيرة، كل انواع الصلاة. وخاصة من جهة انه تكلم عن امر بخصوصي وهو وقت الايه الكراهة. الحديث الثاني حديث صلاة تحية المسجد يعكس عامة من جهة وخاصة من جهة. عامة من أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد، كأنه يقول في أي وقت، صح؟ في أي وقت. وخاصة من جهة أنه يتكلم عن نوع واحد من الصلاة وهو إيه؟ تحية المسجد. فكل حديث من الحديثين عام من جهة خاص من جهة، والجهتين تلاقيهم معكوسين في الحديث الثاني. المهم لو أنت حاولت الجمع بين الحديثين لن تستطيع، لأن الطريقة اللي أنت هتقولها المخالف هيقول عكسها بالضبط وما يبقاش فيه حد منكم أولى من الآخر. فهنا لما لم يمكن الجمع يبقى لازم اللجوء إلى الترجيح، وهي المرتبة الثانية المتفق عليها بين العلماء لإزالة التعارض، وهي الترجيح. أبرز طريقة للترجيح هي النسخ، أبرز طريقة أو أشهر طريقة للترجيح، يعني عشان يقول إيه ناخد بالحديث دي مش ناخد بالحديث دي، أشهر طريقة. طبعا هناك طرق كثيرة للترجيح من جهة الإسناد ومن جهة المتن ومن جهة الدلالة، لكن أشهر طريقة يكثر استخدامها وتستخدم في مسألتنا هو النسخ. فيقول الحديث دي كانت الأول زي حديث الأمر بالوضوء مما كحديث إباحة الصلاة للشخص الذي مس ذكره، فيقول هذه كانت متقدمة. وأحاديث الأمر بالوضوء من مس الذكر يقول هذه متأخرة، فيقول يبقى إذن مس الذكر ينقض الوضوء. على سبيل التمثيل، ليس هذا القول الراجح، لكن هذا على سبيل التمثيل يعني. فيقول هذه الأحاديث متقدمة وهذه الأحاديث متأخرة، يعني هذه جاءت في ترتيب الأول وبعدين جاءت الثانية بعد ذلك، فيجب علينا أن نأخذ بالمتأخر. فيقول يبقى إذا مس الذكر ينقض الوضوء لأنه كان هو المتأخر من الأحاديث. يبقى الطريقة الثانية هي اللجوء إلى النسخ، لكن النسخ يا أخوانا للتذكرة، النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ، لأن إحنا هنا أثبتنا النسخ إزاي؟ قالوا هذه الأحاديث متقدمة وهذه الأحاديث متأخرة. عشان تقول هذه متقدمة وهذه متأخرة معناه أن أنت عرفت الإيه؟ التاريخ. فإذا النسخ فرع إثبات التاريخ، يعني النسخ نتيجة تأتي بعد ما تثبت الإيه؟ التاريخ. استنمت صح؟ يبقى إذا عشان تدعي النسخ تقول هذه الأحاديث منسوخة لازم تثبت ايه؟ تثبت ان هذه الاحاديث اللي انت قلت عليها منسوخة جاءت اولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث الناسخة لها جاءت متأخرة. الاول احنا نسينا نقول يعني ايه ناسخ ومنسوخ. ابسط شيء في هذا التعريف النسخ هو الازالة، هو الازالة يعني نص ازال حكم نص، يعني نص يقول بالتحريم نقول جاء نص آخر ينسخه، يعني أزال إيه؟ أزال التحريم، أزال التحريم. يبقى النسخ بالمعنى
القريب هو الإزالة، هو الإزالة، لكن هذا النسخ عمدته هو إثبات التاريخ. حاول بعض أهل العلم أن يثبت النسخ بدون التاريخ، يعني يقول افرض حديثين متعارضين وبعدين افترض ان احنا مش عارفين التاريخ، كأن ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ثم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما، فيقول حديث شربه صلى الله عليه وسلم قائما منسوخة، وحديث نهي عن الشرب قائما هي الناسخة. تقول له فين التاريخ؟ يقول لك لا، ده في طريقة تانية غير التاريخ، هناك طريقة أخرى لإثبات النسخ بدون استخدام التاريخ. ده أصحاب هذه المقالة، وهذه المقالة ضعيفة، هذه المقالة ضعيفة. إذن الصحيح أن النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ. في مسألتنا هذه، المسألة اللي احنا فيها، كان ينبغي ان احنا نستخدم نفس القاعدتين بين الاحاديث، نستخدم نفس القاعدتين، اما ان احنا نلجأ الى الجمع، وهذه الدرجة الاولى المتفق عليها، فان عجزنا عن الجمع لجأنا الى الترجيح لعدم امكانية الاخذ بكل احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للجمع بين الاحاديث التي ظاهرة التعارض، أقصد لإزالة التعارض بين الأحاديث، ينبغي أولا محاولة الجمع، فإن لم تكن ممكنة فحينئذ يلجأ إلى الترجيح. وأهم طرق الترجيح هي النسخ، والنسخ حقيقة لا يثبت إلا بالتاريخ، لأن هذه الطريقة المعتمدة لكي يقول هذا الكلام أصبح غير موجود، أي أن الشرع رفع هذا الكلام وأثبت بدلا منه هذا الحكم الآخر. ده لا يستطيع إنسان أن يدعيه متيقنا إلا بإثبات التاريخ. وهيأتي الكلام بالتفصيل على استخدام القاعدتين دول حينما نتعرض لكيفية استدلال المخالف بهذه الأحاديث. لكن إجمالا نقول الجزء الأول والشق الأول من الأحاديث، اللي هو الأحاديث الأربعة الأول، وهي أحاديث عامة تتكلم على إيه؟ حتى حديث من أحب أن يحلق حبيبه فهو من الأحاديث العامة وليس من الأحاديث الخاصة. ليه ليس من الأحاديث الخاصة؟ صحيح أنه قد ثبت في لفظ من أحب أن يحلق حبيبته، لكن مع ذلك نحن نقول بأن هو من الأحاديث العامة وليس من الأحاديث الخاصة. ليه؟ لأن مدام جاء لفظ صحيح بقول من أحب أن يحلق حبيبه، وفي لفظ آخر حبيبته، فإذا لم نستطع أن نجزم بالضبط ما هو اللفظ الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو حبيبه أو حبيبته، لكن بقية الحديث ثابت. فبما أني ما نستطيعش أن نقول هذا ولا ذاك، يبقى المتفق عليه بين الجميع أن يكون عام، لأن لو واحد قال لا هو للنساء، يرد الآخر يقول لا هو مش للنساء خاصة، إنما هو للجميع. إلا يفرق بين كونه للجميع أو للنساء، إلا يفرق طريقة الاستدلال اللي احنا نتكلم عليها. يبقى إذن الشق الأول من الأحاديث هذه أحاديث عامة، أي تشمل الصنفين. ثم جاءت بعد ذلك أحاديث خاصة، ثم جاءت بعد ذلك أحاديث خاصة، اللي هي الأحاديث اللي قلناها في صدر الباب في المرة السابقة، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحل الذهب والحرير للنساء، وحرم ذلك على ذكور أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا الحديث أخص من الأحاديث العامة، فكان هذا الحديث أخص من الأحاديث العامة، وحينئذ ينبغي للجمع. نقول نعم هذه الأحاديث عامة، حتى قوله صلى الله عليه وسلم من أحب عامة، وجاءت أحاديث التفصيل بين الرجال والنساء، فكانت هذه خاصة يجب تقديمها، فكانت هذه خاصة يجب تقديمها على الأحاديث الأخرى. بعض أهل العلم اللي بيستدلوا في المسألة قالوا قد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية الذهب، عن آنية الذهب، فلماذا لم تقولوا بنفس الطريقة؟ لماذا لم تفرقوا وتقولوا هذا هي حلال للنساء محرمة على الرجال بنفس هذه الطريقة؟ طبعا الكلام مش وارد، لأن الحديثين كل منهما يتكلم في شق يخالف الآخر، ودي تبقى طريقة الجمع. الأحاديث اللي احنا نتكلم عليها بتتكلم على اللبس، اللي تلبس أساور، تلبس حلق، تلبس طوق. أما أحاديث الأواني هذا يتكلم عن مسألة أخرى، عن مسألة أخرى هي مسألة الإيه؟ الأكل والشرب والاستخدام، مفهوم؟ فثبت فارق بين النوعين، فإذا لا يوجد أي إلزام. يبقى اللي ممكن يستخدم مع الشق الأول من الأحاديث، وهو الأحاديث العامة التي تتكلم على تحريم الذهب كلية على الرجال والنساء على السواء، فنقول نعم هي عامة وهي تفيد التحريم، لكن هذه العامة قد قابلت أحاديث خاصة، هذا أولا. ثانيا، قلنا في المرة السابقة أن قوله صلى الله، أن قول الراوي في الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم نهى عن خاتم الذهب، قلنا هذا يأتي في الدرجة كام من الدلالة؟ يأتي في الدرجة الثانية، الرب يقول نهى عن خاتم الذهب ولم يقل ماذا قال صلى الله عليه وسلم بالضبط، فيحتمل أن الراوي قد فهم فهما صحيحا فعبر بالنهى، ويحتمل خلاف ذلك، لكن احنا بنقول الراوي فهم فهما صحيحا، لكن مع اليقين والعظم، مع الظن ده لا يتعارض مع نص تصريحه صلى الله عليه وسلم بإباحة الذهب والحرير للنساء وتحريمهما على الرجال، لأن هذا النص هو لفظي صلى الله عليه وسلم، فالنص والله لا يعارضه في الدلالة الأحاديث الأخرى التي تحكي حكاية قوله، مش كل النص تحكي فهم الراوي لما حدث من صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لكم الحديثين وراء، الحديث الأول نهى عن خاتم الذهب، في الثاني على طول حديث ابن عباس أنه رأى خاتم من ذهب في يد رجل فقال كذا. ربما تكون هذه القصة هي التي فهمها الراوي فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وهو كان يقصد للرجال، وربما يكون خلاف ذلك. فما دام قلنا ربما ده معناه أن هذه الدلالة ظنية وليست قطعية. الدلالة الظنية ما تغلبش الدلالة القطعية في تصريحه صلى الله عليه وسلم بتحريم الذهب والحرير على الرجال وتحليلهما للنساء. ما احنا قلنا ده صح، ما احنا قلنا اللي خلى، يعني احنا بنقول يقول مثلا نهى عن الغرر، يعني نهى عن الغرر يكون كل الامور محدده متفق عليها، مفيش حاجه مهمة. نهى عن الغرر صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في البيوع ولا في الايجار ولا في الزواج ولا في ايه؟ قال نهى عن الغرر. فهل هو صلى الله عليه وسلم قال اني انهاكم عن الغرر، ولا الصحابي حضر قصه فحكى صلى ببطلان مثلا نتيجه ان في غرر، فالصحابي فهم من هذا ان الشرع ينهى عن الغرر؟ ده احتمال، يبقى احتمال يكون هو انه يقول اني انهاكم عن الغرر ماشي فعبر بنفس الكلام، واحتمال ان الصحابي حضر كذا قضيه في البيت، قضيه في الاجاره، قضيه في غيرها، يسمح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالبطلان نتيجه في بند من بنود العقد، سواء عقد بيع او اجاره او نكاح او وفاء او عطيه او اي شيء ماشي. فده احتمال يكون نتيجه شيء سمعه، يبقى كده لفظ اللي نقاله ده لفظ صح، واحتمال يكون شاف قصه ففهم الشرع فرش من القصه دي ودي صح، احتمال هذا واحتمال هذا. لكن احنا قلنا رغم هذا الاحتمال احنا الراجح من اهل العلم قصد جمهور اهل العلم صحيح انها يعتبر مرفوع، فكل راجح معناه ان ده ايه؟ يغلب على الظن لعدالته وفهمه، لكن موجود
الاحتمال ولا مش موجود؟ موجود. شكل ايه؟ بنسبة ايه يسيرة. طب ايه بقى يفيدنا في ايه؟ يما ده بقى اللي هو عمر عنه بهذه الطريقة يبقى مع نص حديث بلغة هو صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يفيدنا الاحتمال ده. فاحنا بنقول اه بناخد بيه صحة وهو سنة صحة. بس على جهة الظن. ايه اللي هيفيد كلمة الظن؟ يبقى النص ده او الحديث ده مع حديث اخر بس من لفظ صلى الله عليه وسلم من كلامه هو زي موضوعنا دلوقتي يقول نهى عن خاتم الذهب فاللي بيستدل بيه دليل على ان خاتم الذهب حرم على الرجال والنساء نعم صحيح هذا تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم ان هذان حلال لنساء امتي حرام على ذكورهما حل هذا لنساء امتي على اختلاف الحديث والحديث صحيح من صححه عليه من المدينة وغيره فيما يجي تعرض لله هنقول ما فيش تعرض الحديثين من جهتين اثنين اولا دعاء مخاص وثانيا هذا من قول صحابي لها اقل اخر فهو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فعند التعارض هذا فعل القاعدة دي لنهى وامر وابطل ورخص صلى الله عليه وسلم ولم يعزم علينا كل هذا في النصوص صحيحة وسنة مرفوعة لكنها حينما تتعارض مع نص كلامه صلى الله عليه وسلم يترجح نص كلامه صلى الله عليه وسلم كثير من أهل العلم من أبرز من قالوا هذا الإمام الغزالي في المختصر ونقل هذا الكلام نصا الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد في كتاب اللباس باب الذهب على السنة على ثلاثة أقسام اللي احنا كنا قلناها في المرة السابقة فده معروف مستخدم بين أهل العلم حينما يحدث تعارض بين الألفاظ هنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة أهل العلم لا لكن مأخوذ من بعض يعني في بعض يعني كلام الصحابة حياتي الآن يعني يفهم منه هذا من أبرزهم أبو هريرة وأم سلمة كانت تكره خاتم الذهب وتنكره تكره وتنكره تنكره طبعا يبقى تنكره على جهة التحريم يعني. احنا قلنا تكره الكراهة عن السلف اللي تسوي التحريم يعني. نكمل إن شاء الله مرة رأي ايه؟ نقول ما احنا نكمل بحث الشيخ الثاني عن الله تراجع لنا بقالنا 15 سنة بنسمعها ما كل قول بيقال ان صاحب تراجع عنه لكن الاحلين اللي بيدينا من كتب يعني وبعدين سواء بقى تراجع او لم تراجع عن الله دي مسألة مش غير ذات بال يعني احنا بنقول اهو كلام تخيل مش تخيل بصيغة تمريض يعني كلام موجود منشور في الكتب عليه دلائل فاحنا بنناقش الدلائل سواء اهل هذه المقاله رجعوا عنها او لم يرجعوا عنها هل واحد النهارده عايز يستخدم كلام اهل العلم فيقول النهارده لم يصبح قائل هذه المقاله فكانه اجماع ده كلام معيد يعني كلام مش صحيح لكن سواء ده احنا اللي يهمنا في درس العلم احنا بنستعرض كافه الاقوال في المساله في اي مساله يعني مع ادلتها مع مناقشه هذه الادله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في المرة السابقة كنا قد استعرضنا قول من قال بأن الذهب المحلق محرم على النساء واستعرضنا أدلته وناقشنا هذه الأدلة، لكن في أمرين ناقصين في هذا الدرس. الأمر الأول أننا بعض الأشياء لم نمليها وهي أشياء مهمة. الأمر الثاني أنه قد بعض الناس لم يفهموا أو لم يتضح لهم الأمر، فمن أجل هذا هنقول الدرس يعني يعتبر إعادة للدرس يعني، لكن نملي بعض الأشياء المهمة ونعيد ترتيب الكلام مرة ثانية عسى أن يكون واضحا أو أن يكون مفهوما يعني. الأمر الأول الذي نريد أن نبينه هو أن الشرع قد جاء كما صح في الحديث، قد قص زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أشياء، خص أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أشياء دون عن سائر الناس، وهذا ما يوضح ما أشرنا إليه من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجئ الشرع بالتوسعة عليه أكثر من الأمة، إنما كل ما كان فيه الزهد والتقلل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إماما وقدوة، وكذلك كان حال بيت أهله أهل بيت النبوة. الحديث الذي يهمنا عندما يأتي دور مناقشة الأدلة من يقول بتحريم الذهن المحلق، هيتضح أن بعض هذه الأحاديث خاصة بأهل بيته فلا تعمم على بقية النساء. هذا الحديث وارد في السيرة الصحيحة حديث رقم 338، كان يمنع صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا، إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. الحديث أخرجه الإمام النسائي وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت لم يخرج لأبي عشانا، لا يعني ليس اعتراضا على التصحيح يعني، لكن اعتراض على أن في رجل منه ليس من رجال الصحيحين لكن لم يعترض على التصحيح، وأقره الشيخ على الشيخ نصر رحمه الله عليه على التصحيح. فالحديث واضح وقد استدل به من قبل الإمام الطحاوي، مر بنا في كتاب لبس الحرير هذا الاستدلال أيضا، والحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية كلها وكان خص بهذا المنع. فيأتي في أحاديث من يستدل على تحريم الذهب المحلق، هيأتي قول صلى الله عليه وسلم لأسماء فاطمة مرة حينما قال لها: أتحب أن يسودك الله بسلسلة من ذهب من نار؟ ويأتي قوله لعائشة حينما أمرها أن تلقي ما في يدها، وكذلك قوله لأم سلمة. فما يأتي هذه الأحاديث هتحمل على هذا الحديث. قال السندي في حاشيته على النسائي قوله في الحديث: كان يمنع له الحلية، الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا، الظاهر أنه يمنع أهله صلى الله عليه وسلم الحلية مطلقا، سواء كان من ذهب أو فضة، سواء كان من ذهب أو فضة. ولعل ذلك مخصوص بهم، وده واضح من نص الحديث نفسه، لأن الحديث يقول: كان يمنع أهله الحلية والحرير
والحرير كان يمنع أهله الحلية والحد. فكما منع هو صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقة وكما منع بن هاشم من الصدقة فكذلك لا حرج في أن يأتي أيضا منع من أشياء أخرى مثل الحلية. ولعل ذلك مخصوص به يؤثر الآخرة على الدنيا وكذا الحرير يعني وكذلك الحرير. ويحتمل أن الأمر ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت فالأمر واضح. طبعا لو حمله على الرجال الأمر واضح أن الذهب الرجال من لبس الذهب ولبس الحرير، لكن لفظ الأهل يحمل على الاثنين أي يحمل على كل من كان بصلة يمت بصلة إلى الرجل من امرأة أو رجل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا منكم أحد فأهلها هنا عبارة عن من زوجته وأولاده من كان منهم إناثا ورجالا. ثم قال بعد ذلك إلا امرأة. فالأهل يطلق ويراد بها كل من كان يمت الرجل بصلة من زوجاته وأولاده ذكرا كان أنثى. فهو في الرجال أمر معلوم لكن الحديث ما هو واضح في النساء. قلت وهذا كلام مهم بالشيخ رحمه الله يقول قلت هذا الاحتمال بعيد غير متبادر. هذا الاحتمال بعيد غير متبادر. إذا الإقرار أو الشيخ رجح أن المراد بالحديث هو الاحتمال الأول وأن المراد بالأهل هنا هو نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فالاعتماد على ما ذكر أولا. وأقول فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من إباحة الحرير لسائر النساء، إلا أنه قد يقال إن الأولى بهن أي بالنبي صلى الله عليه وسلم الرغب عنه. وإن أقول الأولى بهن أقصد النساء عموما يعني، إلا أنه قد يقال إن الأولى بهن الرغبة عنه عن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد من الكلام أن الحديث يدل لما قاله بعض الأئمة منهم الإمام الطحاوي وغيره من الأحاديث التي جاء فيها المنع المحلق هي مخصوصة بزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد بهذا التأويل ما قد سمعتموه أنه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية وقول فأتني في حاشيته يعني في تعليقه على حديث الإمام النسائي المراد بالحلية هي الذهب والفضة والظاهر المتبادر من أهله هم زوجاته ونسائه صلى الله عليه وآله وسلم. ده الأمر الأول إلى مناقشة الأدلة العامة. والأمر الثاني هو ما أورده الإمام الطحاوي في كتابه اللي هو مشكل الآثار في الجزء الثاني عشر صفحة 295 مشكل المشكل. طبعا عارفين كتاب المطحن كله لبيان بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض وهو كتاب عظيم جدا عظيم نافع جدا ومعلوم مقام الامام الطحاوي هو كتابه كله للجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. هو جمع ده واورد فيه بعض الاحاديث التي استدل بها من يقول بتحريم الذهب على النساء وأورد الأحاديث الأخرى التي تقول بجوازه وجمع بينهما كما سوف ترون. وهذا البحث هيفيدنا نتكلم بعد قليل عن الأدلة إن شاء الله. باب بيان الإشكال المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء الذهب من تحليل وتحريم. من تحليل وتحريم. أورد فيه حديث عن عائشة عند النساء وهو حديث صحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتين من ذهب. الحديث مروي بالتفصيل منها أنه ملكيين قلنا الذهب الملكي اللي هو المفتول يعني منها هو بهذا اللفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بأحسن من هذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق. يعني لو شلتيهم مسكتين بفضة ثم صفتيهما بالعفران لأن التصفير يجعل لون يشبه اللون الأحمر أو يقرب من لون الذهب كانت حسنتين. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد هنا من اللفظ أن صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى إيه؟ إلى الأفضل. في رواية أخرى أوردها الشيخ عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يد عائشة كل بين ملويين من ذهب ركوب الشيخ فقال ألقيهما عنك ألقيهما عنك بلغة الأمر أخلعيهم يعني واجعل كل بين من فضة وصفريهما بزعفران. قبل أن نناقش يعني الحديث أولا في حق عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا رواية النساء هذه مهمة جدا لأن في رواية النساء هنا الحمد لله أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل لم يأمرها قال ألا أخبرك بأحسن من هذا. في الرواية الأخرى يقول فقط ألقيهما عنك. هنا ثبت تعارض بين الروايتين لكن المجموع منهم يفهم أن عائشة كانت تلبس شيئا ما من ذهب طبعا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزها على هذا سواء لم يجزها أي أمرها أمر الوجوب أو أرشدها إلى الأرض أرجع مع الخليل يعني. الحديث صحيح يعني وإمام حاوي عادي صح حديث يعني خلاص بعد عدة صفحات من تصحيح الحديث بدأ يتكلم عن فقه الحديث قال فتأملنا حديث عائشة الذي بدأنا فيه في هذا الباب وطبعا جفت عائشة وبعض أهل العلم صعد في إسناده فبدأ يدافع أن الإسناد صحيح وده من إنصافه طبعا أن الإسناد صحيح وبعدين جاب ما يؤيده من أحاديث أخرى حديث أخرى اللي جابها للتأييد أحاديث ضعيفة فثابت حديث عائشة. فتأملنا حديث عائشة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب هل روي ما قد دل على نفسه أم لا؟ هل روي ما قد دل على نفسه أم لا؟ فوجدنا إلى آخره عن عائشة أنها كانت تحلي بنات أختها الذهب وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره. تكره ذلك وتنكره. يقول ما كان في إباحة عائشة فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب اللي هو الحديث الأولاني أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن فثبت بذلك نفسه ما كانت علمته من منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منع عنه. أنا أقول هنفصل إيه اللي بيتقال يعني هو الإمام الطحاوي عندهم أصل عند الحنفية وهذا الأصل موجود أيضا عند المالكية لو روى حديثا وعمل بغيره هذا الحديث يقول ان احسن الظن بهذا الصحابي يجعلنا نقول قد اطلع على حديث اخر نسخ هذا الحديث. يعني كمثال هو هنا سيد عيسى تروي حديثا يدل على التحريم على البيت القيه معا وبعدين يقول انها كانت تحلي بنت اختها بالذات كمان سيد عن الحاتم محمد بن صحيح يحمك الله محمد بن ابي بكر بن صحيح حياته ان هي نفسها كان بتلك فيه من كبار من الذات كما سوف اتي لها. فيقول الصحابي لا يمكن ان يفعل هذا يعني لا يمكن بعد هذه المخالفه الا وقد اطلع حديث اخر نسخ هذا. في عندهم لو الروي فعل خلاف الروايه في هذه الحاله يقول هذا دليل على النسخ. يعني دي من ادلتهم او من طرق الحنفيه والمالكيه على معرفه النسخ ان يعمل الراوي بخلاف الحديث فيكون ده دليل على ان الراوي طلع حديث اخر ينسخ هذا الحديث. الشاهد عشان ما تسمعش يسمع الحاويه عشان بعد قليل هيتكلم الشيخ يقول ان مفيش حد من اهل العلم ادعى ان احاديث التحكيم هذا منسوخ. اليوم طحوا اهو عقد بابا واثبت انها منسوخه صحيحه ببعض اشياء صحيحه او بعض صحيحه في النهايه قال بنسخها من فقه اهل العلم. الإمام الطحاوي سلك مسلك أول مسلك هو مسلك نفس الراوي فأورد عن عائشة بن نصر أنها كانت تلبس بنات أختها هذا أيضا عائشة كما فيأتي أنها هي نفسها كانت تلبس الخواتيم الكبار من الأخوة. والأمر الثاني اللي أورده أورد حديث هو الذهب والحرير هذان حلال لناس أمتي حرام على ذكورها أو على ذكور أمتي. أورد هذا كي يقول بأن الحديث الأول يوهم التحريم منسوخ. هذه طريقة كله بدأ إرادة الحديث الآخر الوحيد من حلال لا يعتبر دليل صحيح. أما الاحتجاج بفعل عائشة على النسخ هذا احتجاج غير صحيح احتجاج غير صحيح لأن الصحيح أن عمل الرب بخلاف المرفوع لا يجعل الحديث منسوخا يعني لا يضعف الحديث ولا يجعله منسوخا بل عمل في هذه الحاله يؤخذ به وناخذ مرفوع. ليه؟ لان الراوي ده بشر ياكله ما ياكل البشر تاويلات كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقع لهم المفاهيم غير صحيحه وعزل لهم صلى الله عليه واله وسلم. فإن بعد موته هذا الأمر وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن قبض الصلاة لم ينسخ وحتى لو كنا على مذهب الجمهور أنه الأفضل فهل عائشة تركته الأفضل؟ لا يظن بها أنها تركت الأفضل ما هي تركت القصر كلية وما ترك القصر كلية في البناء دليل على ان احاديث القصر قد نسخت وهكذا. وقد يترك الرواه لعده اشياء لنسيان او لتهويل او لظهور دليل جديد يظن انه قاض في المساله او لغير ذلك وهناك كثيرا على هذه المساله. فالراوي نحسن الظن به ونقول هو اخطا وهذا ليس اساءة الظن به قد حدث هذا بين يدي من فهم الأشياء حكمة مشهورة معلومة عندنا من بعض ممن كان يأكل إلى أن يظهر له الخيط الأبيض من خيط الأسود وهو رجل عربي فصيح. ومن بعضهم من أمره صلى الله عليه وسلم لا يصلى العصر إلا في بيت قريظة صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أخذ العصر إلى بعد وقتها فأمن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الصلاة في هذا الوقت. وبعضهن لا لما كان ينزل سحابة ظنا أن هذا حديث. وبعضهم مثل عمر قد حدث له بين يديه لما حدث حين من عمر وعمر فلم يبيع فعلا فأما عمر فتمعك ترقب لم يصلي عظيم أصل أصول الدين تركه بتأويل بسيط أشر مية وهو ما يعرف يبقى في الصلاة فهذا تأويل أشد زاد الأمر أكثر من ذلك إن بعد لما تكلم هذه الحديثات ذهب أبو عمار فحدثهم بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه عمر فقال ألا تذكر أمير المؤمنين يوم كذا وكذا 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 فقال حدث به على عهد يعني حدث فيها وجعل يحذر عمار ويذكره أن هذه على أمانته هو مش شغال رضي الله عنه. كل هذا وارد وكثير جدا أوردها جمهور أهل العلم على المالكية والحنفية في أصلهم هذا، لكن الشاهد أن كلام الإبن الصحابة يشهد إلى أن أهل العلم قالوا أن الأحاديث التي توهم تحريم الذهب منهم من قال بنسخها، وليس كما قال الشيخ رحمه الله بأنه لم يورد أحد من أهل العلم هذه الأحاديث حديث منسوخة. طيب، ثم أورد بعد ذلك الإمام الطحاوي حديث فاطمة اللي مر بنا قبل ذلك أنه وقد أخذت في عنق سلسلة من ذهب فقالت هذه أهداها إلي أبو الحسن، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة ابنة محمد وفي يدك سلسلة من نار إلى آخر الحديث. قال أبو جعفر أي الطحاوي وكان هذا الحديث من أحسن ما روي في هذا، هذا حديث صحيح، حديث فاطمة صحيح، من أحسن ما روي في هذا الباب من تحريم لبس الذهب على النساء، غير أنه قد يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا مما نسخ حديث عائشة الذي روناه في هذا الباب. ثم أورد الإمام الحديث المرفوع أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن نبي الله أخذ حريرا في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، وفي رواية أخرى هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها. إذا جاء الغرض المراد من كلام الإمام الطحاوي الغرض منه بس إن إحنا نبهنا إلى أن أهل العلم الإمام الطحاوي يقول بالنسخ أي نسخ الأحاديث التي توهم التحريم، ومنهم أيضا ابن حزم ومنهم آخرون ادعوا أن هذه الأحاديث منسوخة. ده كما قلنا الاستدلال بالنسخ بالحديث المرفوع استدلال صحيح، لكن الاستدلال بفعل الصحابي أي بفعل السيدة عائشة استدلال غير صحيح. والغرض أيضا أن احنا قلنا أن ده هيكون محل فائدة حينما نتكلم على الأدلة بالترتيب الآن إن شاء الله. أما هذه الأدلة فهو الحديث الأول أي أدلة من قال بتحريم الذهب مطلقا على النساء والرجال، الحديث الأول من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا أو في رواية فليطوقه سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها. هذا حديث آخر وتحريم لبس الطوق من الذهب وتحريم لبس السوار من الذهب
قل هذه الأشياء غالبا لا يلبسها إلا النساء، السوار والطوق والحلقة هذه لا يلبسها إلا النساء، فالحديث وارد نصا في النساء. الرد أولا في الحديث قال من أحب أن يحلق حبيبه، ولفظ حبيبه لغة يطلق على الرجال والنساء، فالحديث عام في حق الرجال والنساء، الحديث عام في حق الرجال والنساء. والدليل على أن الحديث لم يقصد به النساء رأسا آخره، آخره يقول إيه؟ ولكن عليكم بالفضة. لو كان المراد بالحديث النساء كان يقول إيه؟ ولكن عليكن بالفضة. فقول الشيخ رحمه الله إن الحديث كأنه نص أو هو نص في النساء قول لا يسند الرواية ولا يسند سياق الحديث في آخره. طيب، فالحديث يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء، لأن حبيبه هذا يشمل حبيب زي قتيل زي فعيل، يشمل الرجل والأنثى، يقال رجل حبيب وامرأة حبيب، ففي حق الرجال والنساء. إن قلنا أن هذا الحديث عام على نفس القاعدة اللي هم ماشيين بيها، هنقول هذا الحديث يفيد تحريم الذهب المحلق، هذه الحلقة من سوار أو من طوق، أي حلقة إن كانت، على الرجال والنساء، وهو عام في حق الصنفين. وجاءت الأحاديث الأخرى التي سمعتموها منذ قليل، حديث علي أو حديث أبي موسى الأشعري، من قولي هذان حرام على كل أمتي حل لإناثها. فالحديث الثاني هذا يخصص الحديث الأول، يخصص الحديث الأول، هذا حديث عام وهذا حديث خاص، والجمع بين العام والخاص